تحية من النشرة العلمية، ومنبدأ بالعناوين.
الإقلاع عن التدخين مع الباحث ليلى أبو حبيب.
المشي من دون أحذية عادة صيفية بلها أحسن.
خبراء يحذرون الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا لصحة الملايين.
وكمان تحذير من الذكاء الاصطناعي بأكثر من مجال مهني وعملي وعالمي.
دراسة بتكشف أسباب تحول الشعر للون الرمادي.
مين هن الأشخاص يلي بيختار البرغش يعقصن؟
باحثين بحذروا من خطر خفي بمستحضرات سائل الاستحمام أو الجلدوش.
من جديد التحيات، ونبدأ بأخبارنا ومقابلتنا مع الباحثة ليلى أبو حبيب، ومعنا كمان مجموعة من الأخبار. نبدأ نشرتنا العلمية بموضوع كتير مهم، ويلي خصص له نادي العلوم مؤتمر مهم كتير واستقطب كتير من الناس.
راني رح يكون، بما أنه نحن ما قدرنا كنا بنشرة علمية بالوقت اللي كانوا عم بيعملوا كل هال، يمكن الأحداث اللي مش أحداث بقدر ما هي بعض الجمعيات، بعض المؤسسات بتحاول بإطار مكافحة للتدخين بيحاولوا يعملوا بطريقة أخرى، بعض المحاضرات، بعض المؤتمرات الصحفية بمكان ما بركي بيأثر أو بنخفف شوي من هالآفة. ضيفتنا اليوم السيدة ليلى أبو حبيب، ممرضة متخصصة بالإنعاش وبالطبع متخصصة أيضا بالإقلاع عن التدخين، وكانت مسؤولة بقسم الإقلاع عن التدخين سابقا بمستشفى أوتيل ديو، هي حاليا أمينة سر نادي العلوم. تحياتنا لك مدام ليلى.
مرسي على استضافتكم.
مدام ليلى، شو فينا نحكي عن المؤتمر يلي تخصص للإقلاع عن التدخين؟
هو بتعرفوا أنه كل 31 أيار هو بيكون نهار العالمي للإقلاع عن التدخين أو للحد من التدخين. هلأ أنا مثل ما عطول بقلهم أنه مش نعمل هذا النهار كرمال شيء سبيسيفيك، أو مش أنه 31 مي أو 31 أيار هو شيء سبيسيفيك، هو هيدا مثل رابل، يعني بذكروا الناس أنه انتبهوا أنتوا بمشكل. هيدا بيكون مثل بداية لأنه نكفي سوا. أنا بنظري بلاقي هيدا النهار بجرب قد ما فيه اجمع الناس الاخصائيين بهالموضوع بهالمجال، ان كان من تلاميذ جامعات اللي بيقدروا يساهموا على صعيد اصحابهم والعمر الصغير، وان كان من مسؤولين بمستشفيات او من اطباء كمان بيساعدوا على صعيد شوي اكبر، وان كان من سياسيين او فعاليين بهالموضوع كمان على اكبر واكبر بالنسبه للقوانين. بس يجتمعوا كلهم، نفوت نطلع منلاقي استندات مجتمعين هالناس كلها، أول شي بيشوفوا قديش هن حجمهم كبير أو نحن حجمنا كبير بمكافحة التدخين. نعم. مش إنه أنا عم بحارب لوحدي وهو عم بحارب لوحده، لا، نحن كتار. يعني اليوم لو بيقولوا طلعنا بعدد كبير من المدخنين، صرنا 40-45 أو حتى 50%، في مقابلهم 50 أو 60% مش مدخنين. يعني نحن فينا يكون في عنا جيش أكبر لنحارب ضد هيدي الآفة. هلأ هيدا النهار بيكون متل رابل تيشوفوا قديش نحنا كتار وقديش فينا بعد نكفي مع بعضنا، لنرجع نجتمع كلنا سوا على كل الأصعدة، إن كان بكل بروتوكولات، يعني إن كان سياسيا، إن كان قانونيا، إن كان طبيا، وإن كان دي بوينت دو في سوسيولوجيك، يعني كل شيء اجتماعيا. متى ما اجتمعنا كلنا بنشوف كيف بنحط مخطط بلان تحت نمشي فيه لبعدين. هذا لازم يكون مثل بداية لمشروع بعد بده يكفي، أو نذكر بعضنا أنه بدنا نكفي.
نعم سيدة أبو حبيب، هالسنة
مميز.
نعم يعني اللي كان ملاحظ، ما تخزيني على المقاطعة بس تنستفيد منك قد ما فينا، اللي كان مميز كتير شفنا بحسب المتابعات وزير الصحة كان موجود، كان في أكتر من إعلامي، أكتر من شخصية، وأكتر من مثل ما تفضلتي مدام أبو حبيب، كان في مشاركة كتير قوية. يعني شو اللي طلع بهيدا الرابيل أو بهيدا التذكير هيدا السنة؟
شو طلع بتقصدي كرزولتا كنتيجة؟
يعني هلا نتيجة
مثل ما قلت لك هيدي مش فورية. هلا أول نتيجة نجاح الإيفنت إنه على السوشيال ميديا، على تعميم الخبر، على وصوله لأذان الناس اللي لازم تسمع، إن كان من أهل، إن كان من شباب وصبايا، إن كان يعني مساج إنه نحنا التدخين هو شيء سيء لحياتهم، وصل من خلال صفحات هالناس اللي احنا جبناهم، اللي هن نعتبرهم انه بيأثروا على المجتمع اللي حواليهم. كل شخص بحب هالفنان، كل شخص بيتبع هالسياسة، كل شخص بيتبع هديك الشخص المهم، بيروحوا بيطلعوا بيلاقوا على البيجز تبعهم انه هاو الناس عم بتشجع. وانا عطول بقول لهم حتى لو انتم مدخنين، بمجرد كنتوا حاضرين معنا عم تعطوا الصورة انه انتم ضد هيدي الفكرة، وانتم فيكم بيوم الايام تحاولوا او تقولوا انا حابب اني وقف. بس انتوا عم تجوا لو حتى مدخنين عم بتفرجوا كل الفانز تبعولكم والناس اللي بتلحقكم نحن ما بدنا ندخن. هذا اول خطوه نجحنا فيها. الخطوه اللي بعدها هو النتيجه انه نقدر نجتمع كلنا ونكفي، وهذا عم نخطط له هلا، وعم نحكي بعضنا كلنا على اي بلان بدنا نمشي لشوي نقدر نحد قد ما فينا من نسب الناس المدخنه بالبلد عندنا.
مدام ليلى، يعني عندي سؤال بحب أسأله اليوم. للإقلاع عن التدخين هي في عدة عوامل يعني بتدخل بهذا الموضوع، عوامل نفسية، عوامل اجتماعية، في كتير عوامل بتدخل يعني لحتى نكون عم نقدر نوصل للنتيجة. هل فينا نبلش نحط حالنا بصورة الطريق الصحيح أو الخط الصحيح أو السكة الصحيحة تنقدر نمشي بهالإطار؟ يعني مش قصة إصدار قوانين وتوعية بمكان، في طريق بده يمشي عليه الشخص لحتى يكون عم بيعالج كل هالمواضيع، حتى في مواضيع صحية. يعني في إشياء بتدخل بإطار مكافحة هالإفة هيدي، علما حضرتك بتعرفي مدام ليلى أنه وقت اللي طلع قرار بمنع التدخين بكل دول العالم، في شركات كبيرة قامت لقيامة، حتى في شركات ضغطت على حكوماتها تما يمشوا بهيك قرار. طب هو أهم للإنسان، صحته ولا استمرار هالشركات لأنه بتدعم بالمصاري بمكان ما؟
هلأ هذا السؤال فيه سألتني، يعني السؤال فيه كذا شق. تنبلش بأول شق اللي هو الأساسي، قلت لي بأي طريقة بدنا نمشي وعملوا القوانين. أكيد نعمل القوانين ونفرضها على الناس كتير حلو، بس إذا الشخص المدخن تحديدا، يعني هيدا الموضوع تحديدا، إذا ما في قرار ذاتي كتير صعب إنه نوصل نتيجة معه. يعني يجي يقول لي أنا جاي لعندك توقف دخان بس متكل عليك 100%، بدي أقول له ما رح يمشي الحال من أول طريق. بده يكون في عنده قرار ذاتي واقتناع انه بلا انا بدي وقف دخان لانه عندي هالقصص بتحفزني انه اخذ هالقرار. هيدا واحد. اثنين، تنوقف دخان بدنا نروح على ناس اخصائيين تيساعدونا، لانه حتى لو اخذين القرار وشدين على حالنا، اذا بيوم من الايام حسينا حالنا شوي بلشنا نقشط، في مين عم بيوقف حدنا ويشقلنا؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه انه مثل ما حضرتك قلت انه التدخين هو في كذا صعيد عم ينشغل عليه، ان كان القصص الحياتيه والاجتماعيه. يعني انت معود عندك عاده انك تدخن وانك تطلع ايدك كل شوي على دمك وتنزلها وانك تشيل السيجاره من العلبه وترجع، يعني هول قصص بده ينشغل عليهم. قصص البسيكولوجيك اكيد، اللي هو كمان في عندك النيكوتين اللي تعود الجزء من الراس عليها انه ياخذها، وهذا نوع من الادمان اللي بده وقت كمان تيتخلص. حتى لو اخذنا علاجات وادويه بدنا حدا يكون عم بيدعمنا. مش هناك من قلهم روحوا عطول على مركز في بقلبه إكيب كامل، اسمه بسموها إكيب بلوري ديسيبلينار، يعني عندها كذا وظيفة تعملها. الشخص خصوصي
مدام ليلى، بس أنا عندي ولو عم بقاطعك، هي مش إرادة شخصية. يعني أنا قد ما أخذ علاج براني أو أخضع لبعض الجلسات العلاجية، يعني تيرابي معينة، أنا مش القرار إلي إذا أنا بدي أو بدي.
مشان هيك قلت لك انه اول شيء قلت لك المفروض يكون في قرار ذاتي، انا بدي وقف دخان ومقتنع بهالشيء وهو الاسباب بتحفزني انه اخذ هالقرار. من بعدها بدك تاخذ مشيت بالقرار وبدك تمشي انك توقف، بدك تروح عند اكيب اخصائي، لانه الاخصائيين بيوقفوا حدك بيشقلوك لما انت اخذ قرارك وضعفت بمطرح من المطارح. بيوم من الايام بلحظه من اللحظات بيكون في مين عم بيدعمك يقول لك لا رجعش قول حالك هون، ان كان مثلا اخصائيه التغذيه مشان ما ترجع تاخذ اوكي نصحت انا عم بوقف دخان لكن رح ارجع دخن. في أخصائية تغذية، في أخصائية علم نفس عم بتشوف هالشخص كل جمعة، في أخصائية رواية عم تعطيه أدوية كل جمعة. دونك هيدا الإكيب اللي بيكون داعمك وواقف حدك، أنت آخذ قرارك، بس معقول تضعف بيوم مطرح من المطارح بيكون في حدا حدك بيشقلك. هاي أول شغلة. تاني شق حكينا عنه، شو هو؟ سألتني شق تاني مهم كتير كمان، شو هو كان؟ عن قصة غير
الأشياء النفسية،
إنه كيف بدنا صح؟
لا أنا سألتك عن الشركات اليوم، في
شركات
عم تكب مصاري كتير. نعم تفضلي.
مزبوط، هيدي هي. أنا اليوم لما بروح بعمل توعية بالمدارس، بيطلبوا بكذا مدرسة روح أعمل توعية، أول شغلة بعلمهم إياها للصبايا والشباب على عمر صغير، فهمهم إنه هو الدخان لشو، بسألهم هو لشو؟ هو أكل؟ هو شرب؟ هو حاجة لجسدك حتى تكفي حياتك؟ لا يا حو، أنا مش مشربتها ولا مرة بحياتي وعايشة ومبسوطة ما عندي مشكل. هو هيدا اسمه تجارة، والتجارة بدها تمشي. والتجارة بالنسبة للمتاجرين هي إنه طلعوا مصاري. وكيف بيطلعوا مصاري؟ بدوا يتصيدوا الشباب والصبايا الصغار بالعمر حتى ياخذونا على عمر معين طويل. اليوم أنا كمان سمعت مالورزما إنه في مدرسة مش من زمان، من فترة صغيرة، أخذت تلاميذها على الرجي تتفرجين قديش بتساهم بالاقتصاد اللبناني. يعني أنا هيدي اليوم ما بينسكت عنها، أنا ما راح أحكي شيء عن الموضوع، بس أنا عم بعطيكم إكزام. لا بس عم بوصلهم مساج إنه لا، لأنه لما اليوم عم تزرع التبغ وعم بتبيعه للاقتصاد، بالمقابل أنت شو عم تخسر؟ عم تخسر شباب وصبايا عم بياخدوا بريك بوست كافيه من شركاتهم، هيدي خسارة. عم بيسخنوا، عم بيمرضوا أكتر من غيرهم، بيعملوا ألرجي أكتر، بيعملوا أوتيت أكتر، مشاكل بدينيهم، بالتهابات برواياهم، المشاكل الانفكسيون بالرواية على ريبتيسيون وكذا مرة بتصير، كمان بيقعدوا ببيتهم. عندك علاجات مكلفة كتير ومش عم نقدر نجيبها، خاصة هو البوفيات اللي متنشقهم بس يكون في عنا انسداد رئوي. في عندك على عمر مبكر جدا مكانة الأكسجين عشية، مكانة السيباب اللي بتفتح الرواية تفيك تخفى عشية بالليل لأنك مدخن. في عندك اخر شيء الموت المبكر. طب هاو كلهم بالمقابل عم بتشوفون قديش عم بكلفوا بمقابل هيدا الميزان كتير طابش من هالمال، بس ما هني ما بدهم يقشعوا لانه هني بيتاجر بالطبخ هيدا همه يطلع مصاري لجيبته مش اكثر.
ما هي مثل غير شيء كمان
هو تجاره. وحتى اتصيد هالشاب او هالصبيه، اذا ما بحب طعمه النعناع بعمل له على مانجا، واذا مش على مانجا بعمل له على فريز، وبقول له هيدي ما فيها نيكوتين وهيدي فيها، وبقول له هي ما فيها مواد كيماويه، جيب ايكوس لان شكلها احلى وشوف كيف واقفين وعم تدخنها وبتضوي وبتطفي. يعني اليوم بيلعبوا على بسيكولوجي تبع شباب والصبايا، بيسحبوهم لعندهم وعلى السوشيال ميديا.
مدام
هيدا اللي عم بيصير وما رح يتوقف.
كمان تنستفيد من خبرتك بالإقلاع عن التدخين، يقال كتير أنه مثلا هات سيجارة واحدة بالأسبوع أو بالشهر، أو جرب سيجارة واحدة ما بيصير شيء وما بتتعلق فيها. إلى أي حد هيدا هاي المقولة مظبوطة؟ وشو اللي بيخلي الواحد يتعلق، يعني سيجارة أو سيجارتين أو المجتمع ككل؟
اللي بيخلي الواحد يتعلق هو أكيد المجتمع، هو أنه يحس حاله عم بينخرط فيه، أنه ليك وشو ترندي وشو مهضوم شكله، وأنه شباب وصبايا. أنا بالنسبة لقال السيجارة يعني سيجارة، ولا سيجارة هي ما بتدخن. يعني كلمة ما بتدخن يعني ولا سيجارة، وكل التدخين هو موجود بوين ما كانوا بكذا شكل. يعني ما حدا يقول لي أنا بأرجل مش بدخن بيقولوا لي لا، بيطلع إخر شي بأرجل نفس الأرجيلة 3 علب سواجير. يعني هون ما في مزح فيها، ولا سيجارة هي غير مدخن، سيجارة واحدة يعني مدخن.
يعني بيعتبروا أنه
أول طريق ما يفوتوا فيها.
نعم، هي يمكن لأنه بيعتبروا أنه الأرجيلة بحط واحدة بالنهار بشرب عشية أو بشرب الظهر حسب ما أكون أنا، بينما السيجارة على مدار الساعة مثل ما بيقولوا.
صح، المدخن السيجارة بدخن على 2-3 بالنهار، مدخن الأرجيل بدخن عشية قبل ما ينام كلهم.
طيب فينا نفوت أرقام معك مدام أبو حبيب، هل من أرقام بلبنان عن عدد المدخنين وإحصاءات بحسب ما شفته كمان وزير الصحة إلى ما هنالك؟
لآخر مرة وصلنا يا بني أعتبر من 2021 تقريبا، أول شيء كان بلدنا هو رقم 6 بالبلدان بالعالم.
نعم.
هي أول شغلة. السنة هو رقم أول واحد، حطيتها على الفيسبوك عندي، رقم واحد بالسيجار، رقم واحد يعني هو أعلى حدا نسبة بيدخنوا بيشتروا سيجار من بعدنا دغري في الولايات المتحدة. شوف يعني ومن بعدها كذا بلد، يعني في عندي صورة كاملة، بس نحن نيميرو نحن أكتر شعب بيشتري سيجار وبيدخن سيجار مالوريزمو. للنسب عندك مينيموم 48% بيدخنوا، وأكتريتهم عم بيكونوا شباب وصبايا. مثل ما مبين بالإحصائيات هلأ جديد بأوروبا وبأمريكا، عم بيقشط هيدي النسبة عمر 11 و12 سنة، اللي عم بصير في توعية كتير قوية.
مدام ليلى،
هذا الشيء عندنا
عم نتفاجأ بهالواقع، بس قول بلبنان ما فينا نتفاجأ، لأنه اسم الله يعني معروفين نحن بكل شيء نعمل
إكسي.
ايه يعني بنتصرف وكأنه الدنيا بألف خير. بدي أسألك عن الأيكوس أو السيجارة الإلكترونية، إذا عندك جواب سريع بهذا الموضوع.
نعم، الأيكوس تحديدا، السيجارة الإلكترونية صار لها زمان معروفة بيخدوها وين ما كان وكيف ما كانوا فيها حرق. الأيكوس اللي بتفرق عن غيرها هو إنه بسموه له تباشف فيه، يعني بيسخنوا التبغ مش بيحرقوه، مشان هيك ما بيكون في الحرق. الحرق يعني ما في CO، CO اللي هو شو بيقولوا له، الغاز المؤذي أكثر. واحد هيدا اللي فرق عن غيره، بس أكيد المواد الكيميائية بعدها موجودة، يمكن بنسب شوي أقل. نيكوتين بنسب أنا بعتبرها أعلى، لأنه عم يعمل سيجارة قصيرة صغيرة وفيها نسبة نيكوتين بتخليك تاخد واحدة اثنين ثلاثة أربعة مقابل واحدة عادية، دونك هون بصير في إدمان أعلى، مشان هيك وشكله حلو هيك بنجذب الشباب والصبايا أكثر للأسف. بس هيدا اسمه إدمان واسمه تدخين واسمه ضرر مثله مثل غيره.
يعني رح نكتفي بهالقدر من هالمعلومات الأولية، خلينا نقول إن شاء الله بلقاءات جاية بنحكي أكتر علم بموضوع السيجارة وتكوينها وكيف شو بتأثر وشو بتعمل على الصعيد النفسي والصحي وكل هول. أكيد يعني بس هيك حبينا حتى ما نمر بهالمناسبة. نعم يعني تكون هالمناسبة على القليلة بالنشرة العلمية عم نقدر نضوي بقدر الإمكان عن هال الآفة هيدي.
نحن من خلالك منحيي أكيد نادي العلوم ورئيسه الأستاذ أنطوان تيان، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم بهالإطار وعلى المؤتمر يلي عملته.
شكرا شكرا لك. كانت معنا مدام ليلى أبو حبيب، ممرضة ومتخصصة بالإنعاش وحاليا أمينة سر نادي العلوم. الذكاء الاصطناعي بيمثل تهديد لصحة الملايين، وهيدا نتيجة بحث عم بقوموا فيه مجموعة من الخبراء، خاصة خبراء الصحة العامة والأطباء، وعم بيحذروا من خطورة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعم بيوصفوا هالشي بالتهديد الوجودي للبشرية بحال ما تم تنظيمه. بيمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة بالرعاية الصحية من خلال تحسين تشخيص الأمراض وإيجاد طرق أفضل لعلاج المرضى وتقديم الرعاية للمزيد من الأشخاص. لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي عندها القدرة أيضا على إحداث أثار صحية سلبية وخاصة بمجال الصحة، وهني مجموعة من الباحثين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكثير من الدول. مخاطر الذكاء الاصطناعي اللي أشاروا لها الخبراء خاصة مرتبطة بالطب وقطاع الرعاية الصحية، وبتشمل احتمال تسبب أخطاء الذكاء الاصطناعي بإلحاق الضرر بالمرضى وقضايا بتتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. أحد الأمثلة الواردة عن الضرر هو استخدام مقياس التأكسج النبضي اللي بيحركه الذكاء الاصطناعي، واللي بالغ بتجارب بتقدير مستويات الأكسجين بالدم عند المرضى اللي عندهم بشرة داكنة، مما أدى إلى سوء معالجة نقص الأكسجين عندهم. يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يضر أيضا بصحة الملايين من خلال المحددات الاجتماعية للصحة عبر التحكم بالأشخاص والتلاعب فيهم واستخدام الأسلحة المستقلة الفتاكة والأثار الصحية العقلية للبطالة الجماعية بحالة قيام الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهون رح نشوف عديد كبير من العمال عم تستتيح. وبتنشأ تهديدات أيضا من فقدان الوظائف اللي بيصاحب الانتشار الواسع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع تقديرات بتتراوح من عشرات لمئات الملايين خلال العقد المقبل. وما منعرف كيف رح يستجيب المجتمع نفسيا وعاطفيا لعالم بيكون فيه العمل غير متوفر وتأثير هالشي على الصحة الجسدية لأفراد المجتمع. وأجب الدراسة أنه مع النمو الهائل بالبحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي، فنافذت الفرصة لتجنب أضرار جسيمة وربما وجودية عم تتضاءل. وأيضا في تحذير من أنه التنظيم الفعال لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي ضروري لتجنب الأضرار، وشددوا على أنه مفروض تطبيق مثل هالتنظيم، ومطلوب أيضا فرض حظر على تطوير الذكاء الاصطناعي العام اللي بتحسن ذاتيا وفق ما قالت إحدى الصحف. بتصور رانيا هيدا منطقي اللي عم بيصير حاليا، إذا فقدنا السيطرة على الذكاء الاصطناعي نحن رح ندفع الثمن.
ولح نضر بهالإطار فادي عن الذكاء الاصطناعي وأضراره، إنما هالمرة مش على الصحة مثل ما أتفضلت بخبرك، إنما على أمور تانية أخرى مثل الأعمال يلي ممكن تهددها، ومثل الإرهاب يلي ضوى عليه كمان خبراء آخرين، وصار في تحذيرات جدية من التأثيرات المدمرة لبرامج الذكاء الاصطناعي هيدا إذا لم تضبط بتشريعات، وممكن تسبب ضمور بعقل الإنسان وبتخليه يوصل لإنسان يلي كان من زمان يعني يتراجع لورا. وبيتمثل أخطر تهديد بالتحذير يلي أطلقه مسؤول بريطاني باريس بهيئة الرقابة على الإرهاب، وبيقول أنه لازم يصير في تشريعات، لأنه هالتكنولوجيا الجديدة وهالذكاء الاصطناعي ممكن كتير يهدد الأمن القومي، وممكن يهدد البشرية جمعاء بسبب تصاميم ممكن يضعوها إرهابيين، وبحسب نواياهم وبحسب نوايا كل شخص عم بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي ممكن نوصل لتهديد البشرية كلها. وهالقلق المتزايد فادي كمان عم بيكون عن البرامج وشركات الذكاء الاصطناعي، وتحذيرات من مؤسسي ومبتكري هالبرامج بالذات، وخصوصا تشات جي بي تي يلي البعض عم يستعمله بطريقة كتير خاطئة، ويلي كتير ممكن يؤدي إلى قنابل بتدمر البشرية جمعاء، وممكن كتير إذا الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خطر انقراض البشرية، مش بس إنه يتراجعوا مستوى العقول.
هون إذا بدنا نحكي بكل تكنولوجيا،
نعم،
ممكن تستخدم للشر وممكن تستخدم للخير، بس بموضوع الذكاء الاصطناعي في خطورة. يعني هون ما قصة موبايل بين إيديكي أو حاسوب أو كمبيوتر
ممكن استعمله بشكل خاطئ، إنما لازم تشريعات.
صحيح. وعشان هيك إذا بدنا نطور أكتر بهذا المجال، كان صحي ولا أكيد أكيد الإيد الشريرة رح تستعمل الذكاء الاصطناعي، ورح توصل لأبعد من هيك، لحتى لأنه هذا مرض، بيبقى الشرير عنده مرض داخلي ما بيرتوي غليله إلا ما يأذي، هذا الشيء موجود بقلبه. بقى عشان هيك لقى اليوم الذكاء الاصطناعي عم بيسهل له أمور الأذى. بقى شو تشوفي أنه كتير عن جد بدها قوانين وتشريعات وكتير أمور لحتى ما تقفي حدودها.
في كبار الخبراء كمان عم بيحذروا من أنه يصير هالذكاء الصناعي مثل الأوبئة والحرب النووية، ولازم يكون في تحذيرات على المستوى العالمي بهذا المجال.
صحيح. دراسة بتكشف، هلا انتقلنا لموضوع مختلف كليا ولكن مفروض انه الكلنا نتعرف عليها. دراسة بتكشف اسباب تحول الشعر للون الرمادي. يعتبر الشعر الرمادي من اكثر السمات المميزة للشيخوخة بالنسبة لمعظم الناس. اليوم عم بيحاولوا باحثين بطريقة أو بأخرى كشف السبب وراء إصابة البعض بالشيب أكثر من غيرهم، خاصة أنه تحول الشعر اليوم للون الرمادي، وهذا اللون الرمادي صار عم بيصيب الفئات الأصغر سنا. العمر والوراثة والتوتر هي ثلاث عوامل رئيسية اعتادوا الأطباء والباحثين تحديدها كأسباب لظهور الشيب أو اللون الرمادي بالشعر. وبالنسبة للبعض التقدم في السن ربما يكون أحد أكثر هالعوامل شهرة ووضوحا. اليوم بتكشف دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة نيتشر عن علاقة وطيدة بين وظائف الخلية الجذعية وظهور الشيب. وبتقول الدراسة أن الخلية الجذعية الصبغية الموجودة ببصيلات الشعر بتفقد جزء من حيويتها وقدرتها على النضج كل ما تقدم الإنسان بالسن، ولكن من جهة تانية بيربطوا الباحثين الشيب المبكر بالحالة النفسية والجينية عند الإنسان أو بسبب الفشل المبكر للخلية الجذعية الصبغية بنضوجها. إضافة على هالشي بيتم تحديد لون الشعر من خلال الخلايا اللي بتنتج أصباغ مختلفة تسمى بالخلايا الصبغية، وهالخلايا موجودة بقاعدة الجذور لكل خصلة شعر. بالسابق أظهرت دراسة أنه التوتر والقلق بيزيدوا من إصابة الناس بالشيب. نسمعها كتير بيقولوا شيب عبكير قد ما مرق عليه
أو نقز
أو مرق عليه ظروف كتير قاسية. هون أكيد هالدراسة إضافة إلى أنه عم بيشرحوا ليش استجابة الجهاز العصبي للإنسان بمواقف الحزن أو الاكتئاب أو الغضب بتنتقل بسرعة لبصيلات الشعر اللي بتفرز مادة كيميائية بتأثر على حيوية الخلية الجذعية الصبغية، مما بينعكس سلبا على لون الشعر فيما بعد. الشيب هو نقص بالميلانين، ويمكن اليوم في ناس بيستعملوا بعض المستحضرات ليغطوا أو ليقووا هالمادة هيدي، اللي ممكن يحدث لأسباب وراثية. الشيب المبكر اللي بيظهر بسن مبكرة بيحدث لأسباب مناعية أو بالغدة، يعني مشاكل بالغدة أو حتى كمان بنوعية الغذاء شو عم بيأكل. بشكل الميلانين عدة أشكال، وحسب هالتشكيلات بيختلف اللون بين أسود رمادي أو أطيب أو أبيض. العوامل الخارجية من أسباب الشيب المبكر: الأمونيا اللي هي مادة قلوية موجودة ببعض مستحضرات الشعر بينصح بتجنبها، يعني موجودة مذكورة على بعض العلب، لازم ينتبهوا بهذا الموضوع ما يتابعوا استعمالها. اليوم في كتير اشياء عم نستعمله، يمكن انتم بتستعملوها اكتر منا
هي
للنساء لاخفاء الشيب، وخاصة بالامونيا او الاشياء اللي موجودة بهالمستحضرات. الرجاء الانتباه على بعض مركبات هالمستحضرات هيدي، لانه في بعض اشياء منها مؤذي.
من الرأس إلى القدمين، هالمرة المشي من دون أحذية عادي كتير منشوفها، وصاروا الأجيال الجديدة كتير عم بيعملوها، يعني بيمشوا من دون أحذية أو حافيين مثل ما بنقول بالعامية. هيدي العادة بلاها أحسن بحسب الخبراء، لأنه ارتداء الحذاء بيحمي القدم من مخاطر كتيرة. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بوسي أصحابها مشيون حافيين على الأرض، وبيقولوا أنه هن هيدا الشيء بيريح أكتر، هيدا الشيء منيح للظهر أكتر إلى ما هنالك. بحسب صحيفة بريطانية، البشر بدأوا يرتدوا الأحذية من حوالي 40,000 سنة بمحاولة لحماية جريون مما يمكن أن يؤذيها على الأرض، سواء ما يتعلق بالحشرات أو بالجراثيم أو بأي أشياء حادة ممكن يعني تجرح لهم جريون. وأكيد عبر التاريخ ما كانت هالأحذية بمتناول الجميع، يعني الأشخاص الفقراء ما كانوا يقدروا يرتدوا أحذية إلى ما هنالك. المهم أنه أطباء مختصين بطب القدم بيقولوا أنه المشي من دون ارتداء حذاء منه منيح، وخصوصا بالنوادي الرياضية وبأماكن الاستحمام المشتركة. يعني هلأ خصوصي بس بدنا نروح على البيسين أو بدنا نروح على البحر ونتحمم هنيك، بدنا ننتبه أنه ما نمشي حافيين، خصوصا بأماكن الدوش إذا بدنا، وخصوصا لفترات طويلة. وبس يمشي الفرد حافي على السجاد أو على الرمل على الشط، هيدا ممكن يشكل له مخاطر مقلقة على صحته وعلى جري. وأكيد المشي بالشارع دونه مخاطر كتير كبيرة، لأنه في جراثيم كتير ممكن تفوت على الإجر، وبالتالي تضرب الصحة بكاملها، لأنه مش بس رح يضلوا بالإجر هالجراثيم، إنما رح يفوتوا على الجسم كله. كمان في كتير نوع من شامبينيون أو فطريات ممكن ننعدي منها، خصوصا حد البيسين أو على البحر. وبالتالي ضروري بمجرد ما نظهر من البيسين دغري نلبس المشاية أو الحذاء اللي نحن مرتدينه.
على كل حال رانيا، في كتار ما بعرف بعض ناس بينصحوا بعضهم أو بعض المتخصصين بيقولوا أنه بالبيت لازم نمشي حافيين، الاستعمال من دون استعمال أي شيء بالإجر. هلأ كل في كتير دراسات بتحكي بهذا الموضوع، بس مثل ما عم تقولي الانتباه دايما، لأنه الإجر من تحت حساس جدا.
صحيح.
ويقال أنه
مصدر كل الصحة فيه،
عدا عن هيك مجمع للشرايين. الشرايين بيتجمعوا بهالمكان تحت. بقى هيدا كمان ما فينا انه
نستهتر
نستهتر بهذا الموضوع. أكيد نحن كلنا ممكن أنه نكون عم نستعمل سائل الاستحمام الجلدوش. باحثين عم بيحذروا من خطر بمستحضرات الجلدوش، الأخطار الخفية اللي بتحتويها مستحضرات سائل الاستحمام، وهل يمكن الاستغناء عنه. أطباء بيقولوا أنه المواد الكيميائية الموجودة بسائل الاستحمام بتسبب خلل بنظام الهرمونات، كما أفادت إحدى المجلات العلمية، وحذرت المجلة من استعمال مستحضرات سائل الاستحمام بكثرة، وبخاصة اللي بتحتوي على روائح، ونحن منركض محل أو منجيب هالمستحضر اللي فيه روائح مختلفة وبتزب يمكن أوقات
عفراز وعكرز
صحيح وعلى دراق كمان، كتير أمور ممكن ننجذب لها. وأوضحت المجلة أنه بعض أنواع الجلدوش بيحتوي على مواد كيميائية يمكن أنه تضر بهرمونات الجسم وتسبب أنواع من الحساسية للجلد والبشرة. عطول بتركز الأبحاث العلمية على خطر تعرض الجسم للمواد الكيميائية بمستحضرات التجميل، خصوصا أنه هالمواد بتكون غير طبيعية وبتحتوي على عناصر كيميائية يمكن أنه تأثر سلبا على صحة الجلد والجسم. اليوم بتشير أبحاث ألمانية لخطر استعمال الجلدوش، وأيضا صابون الاستحمام عم نحكي
سائل.
فيه هو سائل، وفي بعض كمان أنواع من الصابون كمان بنستعملهم نحن حوقات للإيدين. الروايح والتركيبة طبعاً كمان بتدخل بإطار مثل الجلدوش، نفس الشيء، نفس التركيبة اثنيناتهم موجودة فيهم، فرق أنه يمكن الجلدوش منكب بكترة على جسمنا أو منرغي بكترة على كل جسمنا، بينما الصابون نستعمل ببعض أماكن معددة. كلها قصتها الروايح، هالروايح اللي بتأذي، بس بنفس هي اللي بنحبها نحن، بس هي بتكون عم تأذي الجسم. هالروايح اللي عم بيتم تصنيعها هو تصنيعها كيماويا، يعني منا روايح طبيعية منحط انه هالمستحضر على ريحة ما بعرف من هالاشياء اللي منحب روايحها بالطبيعة، بس هي كلها تركيبة كيماوية. حتى بدي اقول شغلي كمان رانيا، ولو بهالإطار هيدا، الشوكولا، البومبون، كتير اشياء اوقات البسكويت اللي منكلهم، هيدي كلها طعمات اصطناعية منا طعمات طبيعي، لأنه وقت بدنا نشتغل تجارة بهالمواضيع ما فينا نستعمل طعمات طبيعية لأنه بتصير كتير مكلفة وغالية جدا. فإذا هيدي الروايح اللي مصنعة كيميائيا يمكن أنه تسبب خلل بالنظام الهرموني للإنسان. فإذا هون عم نحدد بعض الروايح اللي ممكن تكون كتير مأزية لجسم الإنسان. المسك، المسك المصنع، وأيضا ممكن أنه يكون بيدخل حتى بيسبب بعض اضطراب بالجهاز العصبي. وبيشوفوا الباحثين أنه أهمية هالأبحاث تكمن برفع الوعي بخطورة بعض أنواع الجلدوش اللي عم بيتم الترويج لها، خاصة بوسائل الإعلام. طبيعي بدون يبيعوا هالشركات، بدون يبيعوا بشكل كتير. واليوم نحن بلبنان من بعد الأزمة الاقتصادية وقعنا بهالمشكلة، صرنا عم نشوف مواد كيميائية أو هالأشياء، هاي المستحضرات تاني درجة، يعني منا المستحضرات مثل ما بيقولوا الهاي ليفل، لا، عم ناخذ الشويات اللي هي أقل واللي عادة مش محبب كتير استعمالها بكترة. ودراسات حديثة بتعرض أنه الجسم عم بيتعرض كتير للمواد الكيميائية من خلال مستحضرات التجميل مثلا، اللي كمان أنت راني أوقات كل سيدة أو صبية عم تستعمل كتير من مستحضرات التجميل، وهيدي مستحضرات شخصية ممكن أنه تؤدي للحساسية الجلدية، وبعض أنواع هالحساسيات كتير مأذية، ويمكن أيضا أنه يسبب خلل بالهرمونات كما بيضر بأعضاء الجسم، خصوصا وأنه هالمواد تعد من مسببات الحساسية بشكل كبير عند كتير من الناس. يعني هيدا اللي حبينا نوضحه اليوم بموضوع الجلدوش وحتى الصابون وبعض مستحضرات التجميل، انه ما تكتروا كتير باستعمالهم. هلأ في اشخاص بيتحمموا كتير بالنهار، ما فيهم يضلون يستعملوا هالجلدوش الصبح والظهر وعشية، وكل ما بقى مثل ما بيقولوا فيق راحوا واجوا بدهم يتحمموا ويكبوا هالجلدوش على جسمهم، لازم يخففوا.
بعض اطباء الجلد بينصحوا بالصابون العربي،
الصابون العربي البلدي، يعني البلدي هو الأنسب للي بيتحمموا كتير وبيحبوا أنه يكون عم بيستعملوا الصابون دايما. الصابون البلدي هو الأنسب
الأفضل.
الأفضل
اللهم يكون بلدي عن جد.
كمان
إلى خبر بهمنا كتير بهالأيام، خصوصا عن البرغش ومين بيقص ومين بيختار.
بيجوا عند ناس مش عند ناس.
وليش؟ طبيب روسي ذكر هالمرة أنه أكثر الناس جاذبية للبرغش ولجميع أنواع البعوض هو أنه ما بيلدغ، أكيد ما بيقص كل الناس. في ناس هن أكثر جاذبية لألون من غيرهم، بيجذبون أكتر الناس يلي بكب جسمهم كمية تاني أكسيد الكربون أكتر من غيرهم. وقال أنه أكيد ذكر بأنه عملية التنفس بيستنشق فيها الإنسان الأكسجين، نحن كمان نذكر، ومنكب CO2 أو تاني أكسيد الكربون. يلي فيه على بشرته على جلدته أكتر تاني أكسيد الكربون من غيره بيجي لعنده البرغش وبيعقصه. يعني في كميات وحسب أكيد تاني أكسيد الكربون قد ايه بنكبه، ما رح فوت كتير بالتفاصيل، إنما هيدا له علاقة بكل تركيبة الجسم، بشو عم ناكل، بالرياضة اللي عم نعملها، بنظامنا الغذائي ونظام حياتنا،
حتى المستحضرات كمان عم تستعمل
كله هيدا بيأدي أكيد بهيدا الإطار اللي عم تقول عنه فادي. يعني المستحضرات يلي توضع على الجسم أكيد كمان بيجي البرغش وبينجذب إلى روائح البشرة، وهالمرة إذا ريحة العرق هي اللي بتجذبه أكتر من ريحة المستحضرات اللي عم تحكي عنها،
لأنه هي إفرازات الجسم يعني.
صح، يعني حسب روائح الجلد والبشرة وروائح العرق بينجذب إلى البرغش أكتر من غير ناس. يعني يلي عنده ريحة أكتر بينجذب له أكتر البرغش والبعوض، ودائما بحسب هاي دراسة يلي أقامها طبيب جلد روسي، يمكن طبيب تاني وأكيد قلنا أبحث تاني بعدين نحكي عنها أو يمكن نخصص عنها حلقة،
خاصة لأنه موسمون. يعني
ليش في أشخاص بيجي لعندهم أكتر البرغش وبيعقصون أكتر من غيرهم؟
في ناس رانيا كانوا يقولوا أنه نوع الدم مثلا، نوع أنواع الدم،
يمكن هيدي قصة نوع الدم بإطار تاني أكسيد الكربون، يعني لأنه هالدم بيكب كتير تاني أكسيد الكربون
أكيد بيعيد للبرغش خلال دورته أكتر. طبعا خاصة عشية بالليل.
نعم، وساعتها العالم والخبراء بينصحوا بأنه الواحد يستخدم زيوت أساسية لحماية الواحد شخصه وجسمه من البعوض ولمنع أي شيء يجي عليه، بالتالي يحط سوائل بس يكونوا سوائل طبيعية أو أنواع سبراي
في موجود
يكون طبيعي.
بس إذا بتسمحي لي نخفف شوي من استعمال الأقراص اللي بتطرد البرغش، لأن ما كتير مفيدة للصحة،
لا للصحة ولا للبيئة
طبعا. يعني قد ما فينا نستعمل مثل ما عم بتقولي هاي المواد اللي بندهن جسمنا فيها، في منهم بالفرماشيات، في منهم وين من كان، في منهم طبيعيات خاصة للأعشاب وغيرها، في أشياء مستحضرات بتطرد إذا معرضين لهالأشياء، بس يخففوا من استعمال هالأقراص هيدي اللي بتطرد البرغش لأنه ما كتير فعالة. معلش عم نقولها
فعالة على الإنسان أكتر من على الحشرة،
بتضرب الإنسان أكتر من الحشرة. أيوة
لهون بنوصل لختام نشرتنا العلمية لليوم. الشكر طبعا لزميل فريدي سيبا من عيد العناوين.
الإقلاع عن التدخين مع الباحث ليلى أبو حبيب.
المشي من دون أحذية عادة صيفية بلاها أحسن.
الذكاء الاصطناعي بيمثل تهديد لصحة الملايين.
والمزيد من التحذيرات من الذكاء الاصطناعي بأكثر من مجال وخصوصا الإرهاب العالمي.
دراسة بتكشف أسباب تحول الشعر للون الرمادي.
مين هن الأشخاص يلي بيختار البرغش يعقصن؟
باحثين عم بيحذروا من خطر خفي بمستحضرات سائل الاستحمام أو الجلدوش.
تابعوا دايما النشرة العلمية عبر إذاعة لبنان الحر وعبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر راديو فري لبنان. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.
إلى اللقاء.